طيب الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استعينوا بالله ونستفتح المجلس 35 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب ما ذكر من ذهاب موسى في البحر إلى الخضر. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال موسى لفتاه فقال لموسى فتاه: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول فيما يتعلق بالصنعة الحديثية والإسنادية. أولا، هذا الحديث مروي من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وهذا الإسناد تكرر معنا أكثر من مرة بنفس التركيب من عند إبراهيم بن سعد إلى الزهري. إبراهيم عن صالح عن الزهري عن عبيد الله عن عباس، خمس رواة بهذا الترتيب مروا معنا أكثر من مرة، ومر معنا أكثر من ذلك حديث ابن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. هذا الثلاثي: الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. في كتاب بدء الوحي الحديث اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان من نفس هذا الطريق، وحديث قصة هرقل من نفس هذا الطريق، ومر معنا قبل أيام حديث اللي هو في الكتاب في المناولة، باب المناولة في العلم أو كذا، كان أيضا من نفس الطريق اللي هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. إذا نحفظ هذا الإسناد: الزهري أحد المحاور الستة الكبرى. كيف يصل إلى ابن عباس؟ هو لم يروي عن ابن عباس مباشرة، يروي عن من؟ واحدة من أهم المصادر لابن عباس هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. ثانيا، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا أحد الفقهاء العظام، أحد الفقهاء الكبار في المدينة، أحد فقهاء المدينة، وهو مربي عمر بن عبد العزيز الخليفة الإمام. عبيد الله بن عبد الله مربي عمر بن عبد العزيز، وكان زيادة على فقهه وزيادة على فضله كان شاعرا من الشعراء الكبار، يعني كان شاعرا مجيدا. فعبيد الله بن عبد الله اللي هو تلميذ ابن عباس وشيخ الزهري ومربي عمر بن عبد العزيز كان شاعرا من الشعراء المتقنين جدا، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة كما تقدم. طيب، هذا فيما يتعلق بالإسناد. أنتم تعرفون يعني بقية أصحاب الزهري تكلمنا عنهم: صالح بن كيسان، إبراهيم بن سعد، ورواية بعضهما عن بعض، أو رواية إبراهيم عن صالح مع أن إبراهيم يروي عن الزهري مباشرة، أن هذا دليل على أمانته. هذا سبق التنبيه إليه سابقا. ربما أختم فقط بفكرة أنه هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله من أكثر من طريق عن ابن عباس، يعني هنا أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن عباس، أخرجه أيضا من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وسياق سعيد بن جبير أطول، فيه القصة كاملة بتفاصيلها، قصة موسى والخضر كاملة. لذلك إن شاء الله إذا جاءت في وقتها سأتكلم عن القصة. الآن هنا لن أتكلم عن قصة موسى والخضر، لأنه إحنا عندنا قاعدة قلنا: إذا تكرر الحديث عند البخاري أعلق عليه تعليقا تفصيليا في موضع واحد. ولكن في المواضع الأخرى بحسب الفوائد، بحسب الفوائد المرتبطة بالباب أو حتى بعض الفوائد الجانبية، لكن الأساس القصة إن شاء الله ستأتي بعدين. على أنه بعد يعني بعد أبواب قليلة جدا، يمكن بعد بابين راح يخرج الحديث مرة أخرى، ما أدري أخرجه بالسياق الكاملة ولا لا. فعموما إذا أخرجه بالسياق الكاملة يصير نراجع بإذن الله. الوجه الثاني ما أظن يحتاج إلى تعليق لأنه واضح الحديث من حيث المعاني. فننتقل للوجه الثالث وهو الفوائد، الفوائد المنهجية والتربوية والمتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تؤخذ من هذه الرواية. أولا فائدة يعني خلينا نقول تاريخية علمية، وهي أنه في الوقت المبكر من أوقات الإسلام في وقت الصحابة كانت تحصل هناك نقاشات علمية، كانت تحصل هناك نقاشات علمية، والنقاشات العلمية التي كانت تحصل حول قضايا متعلقة بالكتاب والسنة، وتحصل حول قضايا متعلقة بالاجتهاد المحض، لكن هنا قضية مرتبطة بمسألة قرآنية، وهي أنه من الذي كان مع موسى عليه السلام، أو القصة التي وقعت التي ذكرها الله في سورة الكهف كانت بين موسى ومن؟ عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا علما، أو آتيناه وعلمناه من لدنا علما. فهذا الرجل من هو؟ تمارى ابن عباس والحر بن قيس في تحديد من هو هذا الرجل. فهذه القصة الآن تنبئ عن رسم شيء من ملامح الصورة التي كانت موجودة سابقا، أنه حتى في وقت الصحابة كان في نقاشات علمية وتصل إلى حد يعني خلينا نقول اتخاذ الموقفين، أنا موقفي صواب أو موقفك صواب وموقفك خطأ وهكذا، ثم احتكم إلى أبي بن كعب. وننتقل هنا إلى الفائدة الثانية، وهي أنه ينبغي على المتجادلين أو المتحاورين في العلم أن يحتكم أو يستمع إلى من هو أعلم منهما إذا كانت هناك فرصة، إذا كانت هناك فرصة. وذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو من هو في العلم، حين رأى من هو أعلم منه وهو أبي بن كعب احتكم إليه، وكأن في ذلك حتى دخولا في بطن القصة الكبيرة اللي هي قصة موسى والخضر، لما سئل موسى أي الناس أعلم فقال أنا، فأرشده الله إلى من هو أعلم منه. وهنا أيضا ابن عباس اختصم هو واحد فاحتكم إلى من هو أعلم منه، وهو أبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا فيه فائدة أنه الإنسان يرجع إلى من هو أعلم منه، يستفيد من من هو أعلم منه، يحكم من هو أعلم منه، يستجلب قول من هو أعلم منه. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة هي أن الإنسان ولو وجد من هو أعلم منه، فإنه من الجيد أن يسأله عن مستنده أو عن مرجعيته في أو دليله في القول. وذلك أن ابن عباس حين استدعى أبي بن كعب، قال له هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ هو نعم أبي أعلم من ابن عباس ولذلك احتكم إليه، ولكن العلم هنا مصدره النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن أبي بن كعب أعلم من ابن عباس من جهة كونه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بن كعب أعلم من ابن عباس من جهة كون أبي بن كعب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه ابن عباس. فلذلك ابن عباس حين نادى أبي بن كعب ناداه وسأله عن الوجه الذي هو أعلم فيه منه، وسأله عن مستنده، فقال هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا؟ فهذه فائدة مكملة للفائدة الثانية، أن الفائدة الثانية استدعاء من هو أعلم، الرجوع إلى من هو أعلم. الثالثة يعني لا بأس من السؤال عن المستند أو بيان مرجع من هو أعلم في قوله، ولكن بلطف وأدب، فقال هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ الفائدة الرابعة وهي مرتبطة بذلك، وهي أن العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأن يفاضل به الناس، وأن العلم بسنة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يرفع الإنسان. فإذا كان وجه ارتفاع أبي بن كعب أو علو أبي بن كعب في هذه القصة على ابن عباس من جهة كونه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع، فإن في ذلك إشارة أو استفاء، ويمكن أن نستفيد أن الإنسان الأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يرفع شأنه، وذلك باعتبار هذا التقديم لأبي بن كعب من جهة كونه أعلم، من جهة كونه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه ابن عباس. فهذه أربعة أو أربع فوائد كلها مرتبطة بالجزء اللي هو أنه تمارى ابن عباس والحر فاستدعى أبي بن كعب وقيل له هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. أربع فوائد متعلقة بهذا الجزء. الفائدة الخامسة وهي التواضع في العلم وعدم استنكاف الإنسان أن يذهب إلى شخص أعلم منه ولو كان الذاهب إلى الشخص الآخر أعلى شأنا ومكانة وقدرا وشهرة وإلى آخره. وهذا مأخوذ من ذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر ليتعلم، من ذهاب موسى إلى الخضر ليتعلم. وموسى عليه السلام يعني هو الذي طلب ذلك، يعني ليس أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يذهب فيتعلم منه، لا، ومن هنا تؤخذ الفائدة، التواضع في العلم والشغف في طلب العلم. فموسى عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يدله على هذا الرجل الذي هو أعلم منه فذهب إليه، وهذا في هذا كما قلت التواضع في طلب العلم. وإن كان موسى عليه السلام أعلى شأنا ومكانة وهو من أولي العزم من الرسل وعلى شهرة وهو لكن هذا لم يمنعه من أن يدعو ربه أن يدله على خضر حتى يتعلم منه، حتى يتعلم منه. فهذه الفائدة الخامسة، وكل الفوائد الخمس السابقة كلها متعلقة بباب العلم بشكل مباشر. الفائدة السادسة هي في كيد الشيطان بالإنسان، وكيد الشيطان المعيق فيه عن أو المؤخر فيه للإنسان عن أبواب من الخير، وذلك أن الشيطان أخر موسى عليه السلام عن لقاء خضر بأن جعل فتى موسى ينسى الحوت أو ينسى أن يذكر لموسى عليه السلام، ينسى أن يذكر لموسى فقدان الحوت. وهذا تصرف من الشيطان يذكر بالتصرف الذي فعله مع صاحب يوسف عليه السلام، وذلك أنه أنساه ذكر ربه يوسف عليه السلام قبل أن يخرج أحد الفتيين من السجن، قال له اذكرني عند ربك. فالفتى الذي خرج أنساه الشيطان ذكر ربه، يعني لم ينس يوسف عليه السلام وإنما أنسى الفتى الخارج. فكان نتيجة كيد الشيطان وجعله الرجل الذي خرج من السجن ينسى أن يذكر يوسف عند ربه، كان نتيجة ذلك أن لبث في السجن بضع سنين. وهذا من جملة مكائد الشيطان حتى بعباد الله، بأنبياء الله سبحانه وتعالى. وهنا وإن كان تأخيرا يسيرا إلا أن الشيطان أرهق أو كان سببا في إرهاق موسى عليه السلام وفتاه بالمشي مسافة بعد الوضع الموضع الذي وصل إليه أصلا أو الذي كان يبلغانه وكان يريدانه، فأنساه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وهذا المعنى يجب أن يوقظ في الإنسان معنى الصراع بين الإنسان والشيطان، يوقظ فينا معنى الصراع بين الإنسان والشيطان، وأن الشيطان يكيد، ومن جملة كيده أو من أهم ما يكيد به يكيد لعباد الله الصالحين، ويكيد لهم في سبيل الدعوة والإصلاح، يكيد لهم في سبيل الدعوة والإصلاح. وإذا استطاع أن يضرهم أو يؤخرهم بشيء فعل، وإذا استطاع أن يضرهم بشيء أو يؤخرهم فعل. فالإنسان يكون دائما متيقظا وفاهما ومدركا أن هذا الصراع لا ينتهي، وأنه إذا كان للمصلحين أعداء من شياطين الإنس ممن يظهرون في الإعلام وفي غيره، فوجود شياطين الجن التي تعادي الإصلاح وتعادي متبعي الرسل والأنبياء هذا أمر قد يكون أكثر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا دليل واضح على وجود العداوة، العداوة الخاصة ليس العداوة العامة فقط، اللي هي مثلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، هذه عداوة عامة. لا، هناك عداوة خاصة بين الشيطان وبين أولياء الرحمن وبين الأنبياء أولا ثم المصلحين. فليكن هذا من الإنسان على بال. هناك فوائد كثيرة جدا في قصة الخضر، أنا ذكرت الآن فقط 6 فوائد، وإن شاء الله لما تأتي القصة في موضع آخر، قصة طويلة، إذا استطعنا ننهي فوائدها في درس واحد أصلا ولو كان ساعة كاملة فهذا حسن، واحتمال ما نستطيع إنهاءها. ننتقل للباب التالي. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في الصناعة الحديثية وتصرف الإمام البخاري. الإمام البخاري ما أجمل تصرفاته وما أدق فهمه ونظره. الآن هذا الحديث هل له مناسب بما قبله؟ هو لم يقل شيئا طبعا، وأخرج لك حديث قصة موسى والخضر، ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، وذكر لك هذه القصة. لكن البخاري يعني جميل، البخاري دقيق النظر دقيق الفهم. لما ذكر لك في القصة السابقة أن ابن عباس كان أفهم من الحر بن قيس في تلك المسألة، وإن كانت في قصة الخضر، أعقب هذا الحديث فقال ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فكأن البخاري يقول لك: علم ابن عباس الذي سمعته من الرواية السابقة وعلمه بما كان من شأن موسى إنما هو نتيجة لهذا الحديث الذي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: اللهم علمه الكتاب. فما أجمل صنيع البخاري، وما أجمل ترتيب البخاري، وما أعجب البخاري في عدم إشارته إلى هذا. يعني هو ما يقول لك، ما قال هذا المعنى، ما قال هذا المعنى، وإنما فقط ساق لك الحديثين خل وراء بعضهما، وتركك في بحر الاستنباط وبحر استخراج المعاني. أما من ناحية الرواة فهنا راوي جديد، ما أدري مر معنا سابقا أو لا فيما سبق من الحديث، نحن الآن في الحديث 75، وهو عكرمة، وهو وإن كان أول مرة يذكر أو ربما ثاني أو ثالث مرة فقط يذكر لو كان ذكر سابقا، إلا أنه من المكثرين عن ابن عباس، وهو مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومكثر جدا عن ابن عباس. وإذا كان لابن عمر نافع يروي عنه وينقل علمه ويروي عنه يعني مئات أو حتى تجاوز 1000 من أحاديث ابن عمر، فإن عكرمة هو بالنسبة لابن عباس مثل نسبة نافع إلى ابن عمر، على أن نافع أعلى درجة من عكرمة. على أي حال ننتقل للوجه الثاني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معاني الكلمات. فقال أو بيان ما يشكل: اللهم علمه الكتاب. هنا الكتاب، أو خلينا نقول علمه الكتاب، هي أوسع من أن تكون مجرد العلم بآيات القرآن من جهة حفظها، وإنما يعني علمه الكتاب أي علمه فقه الكتاب، علمه فقه الكتاب، علمه الحكمة التي هي موافقة القول والعمل ومعرفة الصواب والاستنباط وإلى آخره. والحديث له روايات منها: اللهم فقهه في الدين. فالكتاب هنا يكون هو أولى ما في هذا الدين من تفقه، وهو القرآن، وقد يعني وقعت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأجيبت. على أي حال، المعنى يدور في هذا الفلك، ليس في فلك تعلم الآيات بمعنى حفظها أو ضمها في الصدر فقط، وإنما المقصود ما يتعلق بفقهها. الوجه الثالث من كلام الحديث هو في الفوائد المستخرجة من الحديث تربويا ومنهجيا إلى آخره، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتواء العاطفي وفي التفاعل الشعوري مع أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف تصرفات متعددة فيها نوع من التعبير عن الشعور أو التعبير عن تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحدث. فمن ذلك أنه ضرب في صدر أبي بن كعب فقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا يعني كما أن الإنسان مثلا العالم أو الشيخ أو المربي حين يرى من تلميذه شيئا حسنا فيقول مثلا لله درك، ولا يعني يتفاعل مع جوابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، وضرب في صدره. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ضم ابن عباس إلى صدره، وذلك وهذا القصة الحديث له قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الخلاء، فابن عباس من فطنته وذكائه وبدون أن يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم وبدون أي شيء وضع ماء خارج الخلاء حتى إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد منه، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب. والفائدة الثانية هي أن، وهي مرتبطة بالأولى، وهي أن إيصال شيء من العلم أو الدعاء أو شيء من هذه الأبواب إلى الإنسان إذا كان مصحوبا بحدث، فإن هذا مما يجعله أكثر ثباتا. ولذلك تجدون أن ابن عباس لم يقل دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب أو اللهم فقهه في الدين فقط، وإنما ذكر الحدث الذي لم ينسه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمه. الفائدة الثالثة هي في كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان من أعلم الصحابة بكتاب الله، ووقعت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأجيبت فيه، وأجيبت في ابن عباس. الفائدة الرابعة هي استحباب دعاء العالم أو الداعية أو المربي لطلابه ولتلاميذه، وأيضا فيه فائدة خامسة وهي جواز أن يخص العالم أو الداعية بعض طلابه بدعاء أمامه يعني بشكل مباشر، وذلك أن الدعاء هنا أولا يعني إذا أردنا أن ننقل الحالة حالة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا العالم أو من يكون دور النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الاتباع، الداعية، العالم، المصلح، أيا كان، هو الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في قضية الدعاء للطالب اللي هو هنا يمثل ابن عباس. وفي نفس الوقت هنا دعاء خاص يعني دعا له هو بعينه، فهذا أيضا من مواطن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة هي في شرف وفضل العلم بالقرآن، شرف وفضل العلم بالقرآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعو للإنسان بما ينبغي أن يدعى به، بما يكون شرفا للإنسان، بما يكون إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا لابن عباس دعوة تدل على شرف ما دعي به، وهو العلم بالكتاب. فالعلم بالكتاب، العلم بالتأويل، العلم بكلام الله سبحانه وتعالى، العلم بمعاني القرآن، هذا من الشرف الذي يستبين شرفه بأمور كثيرة، واحدة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه وللصحابي الجليل بن عباس، دعا له بهذا ليبلغ هذا الشرف. وفائدة سابعة وهي جواز المكافأة بالدعاء، أو خلينا نقول مشروعية المكافأة بالدعاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ ابن عباس على فعله بوضع الماء، وإن لم تذكر في هذه الرواية لكن ذكرت في البخاري في رواية أخرى، كافأه على ذلك بذكر الدعاء فقال: اللهم علمه الكتاب. وهذه سبع فوائد من الحديث، وكما تعودتم يمكن أن يقال أخرى أيضا، لكن نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كما أسأله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا بخير، وأن يكفر عنا خطايانا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.